قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فهي دافعة لما هو أعظم منها.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمائك التي لا تحد ولا تعد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي يطيب لي أن ألتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشكلات من الحياة. أسأل الله جلت قدرته أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بهذا التلاقي على البر والتقوى. حقيقة قبل أن أبدأ في هذه الحلقة لابد لي من أن أسجل شكري وتقديري وإكباري لقناة إقرى الفضائية التي عملت جهدا عظيما مباركا خيرا في نقل وقائع مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد في جمهورية تركيا ونشرته في آفاق الأرض، واستمع إلى حقائق الإيمان وعظائم البرهان الذي تجلت في هذا الزمان. استمعوا جميعا إليه ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. زادك الله أيتها القناة المباركة توفيقا ورفعة، وجزى الله من يقف معك ولك وإليك ويدعمك هذا الدعم المبارك بدءا بقيادتها والعاملين فيها والقائمين عليها. بارك الله فيكم وأكرمكم الله، ومزيدا من هذا العمل الذي قد بلغ في آفاق الأرض خيره وانتشر في أرجاء الدنيا نفعه، وأحسن الله إلينا جميعا، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. أحبابي في المقدمة أحب أقول بأننا أمة ربطها الله بإخاء عظيم هو أخوة الإيمان. وكم كانت هذه الأمة عظيمة يوم أن كانت أخوتها قائمة على هذه القضية، على قضية الإيمان. كانت أمة مهابة الجانب عظيمة المكانة واسعة المكان، إلى أن جاءنا هؤلاء الذين مزقوها تحت شعارات عجيبة غريبة كان من أسوأها على الإطلاق. أنا أسجل هذا الكلام للتاريخ، كان من أسوأها على الإطلاق الدعوة إلى القومية، إلى درجة أنهم مزقوا هذا العالم الإسلامي مزقا. فكانت تركيا يقول أنا تركي، من أول كان يقول أنا مسلم تركي، صار يقول أنا تركي مسلم. هذا الانتكاس وصلت المسألة فيه إلى أسفل سافلين. العربي كان يقول أنا مسلم عربي، ثم صار يقول أنا عربي مسلم، فكانت الانتكاسة. الهندي كان يقول أنا مسلم هندي، ثم بدأ يقول لا أنا هندي مسلم. وبهذه تقديم القومية على الإيمان كان من نتائجه أن تمزقت هذه الأمة وأصبحت مزقا يسهل على أعدائها أن يبتلعوها، لأنهم قديما كانوا أصحاب تجمع على ولاء ارتبط بالقمة. القمة هي الإيمان، القمة هي الإسلام. فلما أصبحت القمة ليست الإسلام وإنما الإسلام بعد ذلك، أصبح المسلمون يسامون خسفا في أي بقعة من بقاع الأرض ولا يستطيع أحد أن يتحرك، بينما الآخرون يتجمعون ويتحدون ويلتقون، فكأنهم أحلال أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. يتجمع الناس ويتفرق قومنا من أهل الإيمان. لكن على أي حال نحن نقول هذه الأمة الله قد وعدها بالخيرية الدائمة والمقام الكريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وستبقى هذه الأمة قائمة موجودة لأنها جزء من ملكوت الله عز وجل ومن القضايا الكونية التي أراد الله لها أن تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كبقاء الأنهار في جريانها والبحار في حركتها والشمس في جريانها، ستبقى ولن يضيرها قدمها، وستبقى قائمة ما قامت السماوات والأرض. لكن على أمتي أن تتقن كيفية التعامل مع هذه القضية، أولا إيمانا بهذا المعتقد، معتقد الأخوة، أخوة الإيمان الذي قال الله عز وجل عنه إنما المؤمنون إخوة، ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا بالمناسبة معجزة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال تداعى أي تنادى له سائر الجسد، فإن الإنسان إذا أصيب بجرح فإن الخلايا تتداعى تتنادى، يا أيتها الخلايا تقدمي فإن هناك جرح في اليد في الرجل في القدم في كذا، فتأتي الخلايا وتأتي بما لديها من إمكانيات وتبدأ بأمر الله عز وجل في بناء هذا الجرح من جديد، وترتفع الحرارة قليلا حتى تستطيع أن تواجه ما يأتيها من ميكروبات، يعني تداعى له سائر الجسد بالسهر تسهر. ثبت طبيا أن الخلايا ربما سهرت شهرا لا تنام، الخلايا بالداخل لا تستقر، تبدأ تشتغل تعمل كأنها كالخلية، خلية النحل التي تجني العسل. على أي حال وبالسهر والحمى، انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام، من أخبرك يا محمد أن الجسم سوف ترتفع حرارته لكي تدافع هذه الخلايا الكريات البيضاء عما قد يرد إلى الجسم من ميكروبات أو مضار أو ضار إلى آخره. الشاهد أن المسلم للمسلم كالجسد الواحد، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا حمى الله هذه الأمة في سياج الإيمان. كان نظام القبيلة قديما هو النظام الغالب، حتى كان العربي يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لا يسأله لماذا قال يا آل فلان الغارة الغارة، آل فلان أغار عليكم، هو يأخذ سلاحه ويخرج لا يدري لماذا ذهب. جاء الإسلام ليرشدهم وليرتقي بهم من الولاء للقبيلة إلى الولاء للإيمان، إلى الولاء للعقيدة، إلى الولاء للعقيدة. ثم جعل الله فيهم هذا الكيان، هذا الكيان وله قمة، هم ولاة الأمر وهم علماء هذه الأمة، وهم أهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة والصلاح والاستقامة وأصحاب الرأي. ثم هذه الأمة المتماسكة المتحابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أي تزاوروا تواصلوا ليصل بعضكم بعضا. هذه الأمة العظيمة هي أمة الإيمان. اللهم إني أسألك أن توقظ في أمتنا هذه المعاني الخيرة المباركة في هذه الأمة المباركة لتجعل أخوة الإيمان فوق كل إخاء. نعم يا أخي الكريم. بسم الله. أم بسام من فلسطين، تفضلي يا أم بسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسألك، عندي عدة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول بخصوص القروض من البنوك.
نعم.
هلا إذا في يعني كانت ظروف ومضطر الواحد إنه يأخذ قرض من البنك، مش لشراء بيت أو شراء سيارة، بس لتسديد ديون، وفيش يعني فيش يعني فيش بديل غير القروض. بدي توضح لنا بخصوص القروض. والسؤال الثاني بخصوص الصلاة بين الأذانين، أذان الفجر الأذان الأول والأذان الثاني، هل الصلاة بين الأذانين تعد صلاة قيام الليل؟
أبشري إن شاء الله.
وبخصوص الصيام ندر لألف يوم، هل صامت منهم 700 يوم صامت، ضل باقي في 300 يوم، فهل تقدر إنها تطلع مصاري ولا تكمل الصيام؟
طيب أبشري إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير.
اللهم آمين. الله يبارك فيك يا أم بسام. أم سارة من السويد، تفضلي يا أم سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء قبل عندي 3 أسئلة.
بسم الله توكلنا على الله. هاتي سؤال.
قبل السؤال أنا تابعتك الإعجاز العلمي من تركيا كل يوم.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
السؤال
من هذا من فضل الله علينا، من فضل الله علينا وما فعلته هذه القناة المباركة عندما نقلت كل وقائع المؤتمر واستفدت منه في السويد ونحن في تركيا. ما شاء الله، الله يجزاك ويجزاهم خير. تفضلي يا أم سارة.
السؤال الأول يا شيخ، أنا كل اثنين وخميس أصوم.
ما شاء الله.
إيه بس سؤالي، أنا لازم كل مرة أقول نويت وأصوم لو بس مرة أقول يعني؟
طيب أنا إن شاء الله أقول لك، إن شاء الله أبشري. إيه
والسؤال الثاني.
أيوة.
أنا قيام الليل كل ليلة أقوم من ساعة قبل الفجر ساعة أو ساعة ونص، قبل ساعة أو ساعة ونص، بعدين أقرأ قرآن وأصلي إلى أن يصير صلاة الفجر.
ما شاء الله ما شاء الله. الله
بس سؤالي هون يا شيخنا الكريم، أنا قبل هذا أصلي قيام الليل أقرأ قرآن وأنا قاعد، يعني أنا قاعد في أقرأ قرآن سورة من سورة آل عمران من آية 135، بعدين أقرأ اللهم لك الحمد وثم ملك السماوات والأرض، أنا قاعد أنا يعني مكاني، بعدين أروح على السجاد أصلي ما يسرها ربنا يعني.
يعني تبدأي بقراءة القرآن وأنت جالسة ثم تقومي وتصلي؟
نعم.
طب أنا سأنصحك بنصيحة إن شاء الله أرجو أن تتنبهي لها إذا جاء وقت الإجابة إن شاء الله. باقي شاء سؤال الله. ولا خلاص؟
لا في سؤال ثالث.
أبشر.
أنا أخلي ولادي يصومون كل شهر 3 أيام.
ما شاء الله.
إذا البنات يعني أي وقت أحسن، يعني بعض مرات هم عندهم دراسة كثيرة، أقول سبت وأحد كمان صوموا حتى يريدهم يصومون يعني.
ما شاء الله ما شاء الله.
اي وانا كل يوم كمان اقرا قران يومي، يعني كل 10 أيام انا اختم قران يا شيخ، وانا اشتغل كمان اشتغل بالشغلي اسمع الشاطيار، شغلي صعب كمان بس وزعت وقتي الحمد لله.
ما شاء الله الله يبارك فيك يا ام ساره.
سؤالي هون يا شيخ، انا نعم. بس اتابع قنال اقرا والقنال السعوديه في بس قران، بس بعد مرات اغير من القران، مثلا لما انت يعني هسه صار برنامجك هذا حلال لو حرام؟
طيب ان شاء الله ابشري ان شاء الله. طيب أبشري. أم عبد الرحمن من المغرب، تفضلي يا أم عبد الرحمن. الله يحييك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يا شيخ أنا عندي مشكلة مع زوجي؟
أيوة.
أو الصحيبة تدخل بينه وبينه ما أعرف شو
عليه. في ضجيج عندك يا أم عبد الرحمن. نعم تفضلي. طيب إيش السؤال يا أم عبد الرحمن؟
بدي أعرف شو أعمل.
تفضلي.
بيعمل لي أي حاجة يقول لي كلام لالي ولا كلام سنة ما عندي.
إيش المشكلة بالضبط أم عبد الرحمن؟ بس كلميني الله خليك وأنت هادئة شوية، في يعني اهدئي شوية.
المشكلة إنه ما بيتيقنش.
إيش أسوي؟
ما بيتيقنش.
طب أنت حي تكلمي الأخوان في الكنترول عشان تكلميهم بهدوء، هم بيلغوني وأنا أجيب على سؤالك. تبشر يوم عبد الرحمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. حقيقة يعني سؤالان مهمان أن يشكلان بالنسبة لي بشارة، بشارة بلا شك أن أمتنا إذا ارتبطت بدينها وخاصة عن طريق المرأة المرأة التي حاول أعداؤنا أن يخترقوا صفوفنا من خلالها، وإذا بنا نجد واحدة من فلسطين، واحدة من السويد، يتحدثون عن قضايا يفعلها أهل الصفوة، أهل القمم، أهل الهمم، أهل العوالي، أهل المواقف الربانية العالية، قيام الليل، الصيام، قراءة القرآن، يعني ما شغلت نفسها بأنها أصبحت أسيرة. أنا وأنتم نعلم أن هناك أناس يسهرون إلى منتصف الليل وبعد منتصف الليل على دندنة وطنطنة لا قيمة لها ولا معنى لها ولا كرامة بعد ذلك ولا مردود لها. لكن لما نستمع إلى امرأة تربي أولادها، تقوم الليل، تقرأ كلام الله، يعني معناته الأمة بخير. وهي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال المسلمون هلكوا فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. إذن الأمة بخير. نعود إلى أختي أم بسام من فلسطين. أما بالنسبة للقروض يا أم بسام، القروض الربوية لا تقتربوا منها إطلاقا. القروض الربوية يجعل بينكم وبينها خندقا من النار من خوف الله. لا تقتربوا من البنوك الربوية. وعلينا إذا قلنا لا، الإسلام دائما، شوف بالمناسبة يا إخواني، الإسلام إذا قال في أمر لا فتح ألف باب بنعم. من قال من فتح؟ عندنا البنوك الإسلامية، عندنا المعاملات الشرعية، عندنا أهل الخير والفضل الذين قد يقرضوا بلا من ولا طلب إلا للأجر من الله عز وجل قرضة حسنة. نعم، لكن هذه البنوك مصيبة، وخاصة عندما تريد أن تقضي الدين بالدين، يعني كأنك يعني تخرجي نفسك من مأزق إلى مأزق أعظم، لأن هذه البنوك تستغل الناس استغلالا ليس باليسير أمره. فعلى أي حال، لا 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 ربا على الإطلاق. أنا ليس عندي فتوى في قضية الربا مهما كان إطلاقا. نعم، من شريف من فرنسا؟ طيب تفضل حتى ما نؤخر. تفضل يا شريف من فرنسا.
ألو، السلام عليكم شيخ.
حياك الله يا حبيبنا.
حياك الله، الله يخليك. تعلمنا ثلاثة حاجة، الله يجازيك.
نعم،
هل يجوز لي بتعدد الجنسيات؟
تعدد الجنسيات
هو جائز أو حرام في الإسلام؟
طيب أبشر.
هل سؤال ثاني الله يخليك؟
تفضل.
هل يمكن لي أن أعتمر قبل الحج؟
أبشر أبشر. طيب أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة يا حبيبي. ورياض من فرنسا، تفضل يا رياض.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير.
آمين وإياك يا أخي الحبيب، تفضل.
بارك الله فيك شيخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل صحابته الكرام الدعاء، وأنا أسألك ذات شيء، وخاصة أني أنتظر جواب من الإدارة الفرنسية. يعني من شأنه أن يجعل حياتي يعني يقربها إلى 180 درجة إن شاء الله.
إن شاء الله، أسأل الله أن يحقق.
أسألك الدعاء يا سيدي.
أبشر يا حبيبي.
وبارك الله فيك. السلام عليكم.
آمين. وعليكم السلام يا رياض. طيب نعود إلى أختنا أم بسام. صلاتها الثانية، تقول الصلاة بين الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول الذي يكون حقيقة لإيقاظ أصحاب الهمم العالية لقيام الليل، وهذه يعني الأذان الأول للأسف الشديد تركه كثير من المسلمين، وبقي في البعض، يعني إلى الآن لا زال في بعض البلدان وفي بعض المساجد موجود إلى الآن، يعني بعض المؤذنين يؤذن قبل أذان الفجر بساعة، وبعضهم يؤذن قبل طلوع الفجر بساعة ونصف، من أجل أن يقوم هؤلاء الذين يقومون الليل. وأنتم قد تسمعون في الحرم المكي الشريف وحرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان الأول والأذان الثاني. بعض المسلمين يقومون بعد الأذان الأول لقيام الليل، وهذا القيام يعتبر أفضل ساعات قيام الليل، وهو ما يقول عنه القرآن: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. والناشئة على الصحيح من كلام أهل العلم هي القيام بعد نوم، القيام بعد نوم، ينام الإنسان فيستريح، ثم إذا أذن ينام في أول الليل، ما يسهر سهرا لا مصلحة فيه. سهر دمار، سهر دمار. علينا أن نتقي الله وأن نتنبه لهذا الأمر. على أي حال، ينامون مبكرين ثم إذا جاء في آخر الليل وسمعوا المؤذن قاموا، وإذا قاموا ما شاء الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه ساعات المناجاة، عندما يكون ربنا عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله، يليق بجلاله عز وجل، يقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. كل ذلك يكون في الساعة الأخيرة من الليل، في الثلث الأخير من الليل. يا إخواني جربوا، والله ليس هناك مذاق للحياة كمثل هذا المذاق. أنت تناجي ربك، تقول له: إياك نعبد، فيقول الله لك: عبدني عبدي. تقول: إياك نستعين، فيقول ربك لك: استعان بي عبدي فلأعيننه. ماذا تريد أكثر من هذا؟ على أي حال، هذا فيه خير كثير. نعم حبيبي، إن شاء الله فاصل وأعود إليكم إن شاء الله تعالى.
اعلم أن
أما بالنسبة لأختنا الكريمة، إخواني، تسأل أن امرأة نذرت أن تصوم 1000 يوم، صامت منها 700 وباقي 300 يوم، يعني تقريبا حوالي 33 شهر، يعني سنة وزيادة، سنة وشهر وشوية. ما في شك أن يعني هذا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطع الله فليطعه، وإن كانت قد يعني أثقلت على نفسها، وإن كانها قد يعني شقت على نفسها بهذا الأمر. لكن عادة إذا نذر الإنسان نذرا لا يستطيع الوفاء به لأنه فوق طاقته، فإنه في هذه الحالة يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. أي يعني 2 سنين و9 أشهر، مسألة ليست سهلة. إن كانت قادرة على أن تتمها أعانها الله، لأن من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فألف يوم إذا كانت قادرة قواها الله، ما قدرت هي أدرى بنفسها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إذا نذر الإنسان نذرا لا طاقة له على فعله، عجز عن الوفاء به لأنه يترتب على فعله مشقة غير مقدور على أدائها، فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليها أن تكفر بإطعام 10 مساكين. أم سارة من السويد، أختي الكريمة، تقول: أنا أصوم كل 2 وخميس، هل أقول عندما أريد الصيام نويت أن أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، هل لابد من أن أتلفظ بالنية، أم أن النية في القلب تكفي؟ ما من شك أن النية تنعقد في القلب. أنت إذا أردت أن تذهبي إلى العمل، هل إذا أردت تخرجي من البيت، إذا أردت أن تذهبي لزيارة أمك، هل تقولي: نويت أن أذهب لزيارة أمي، أركب السيارة وأتوجه فيها من الشارع الفلاني إلى أن أصل إلى أمي، ولا تركب السيارة وينعقد قلبك وتقولي الذي يقود السيارة: اتجه بي إلى بيت الوالدة، أي نعم، ويتحرك وتتحركين؟ فالنية دائما مبعثها القلب. لما سأل أحد العلماء رجلا خارج إلى المسجد، قال: هل يلزم مني أني إذا وقفت مثل أقول نويت أن أصلي كذا؟ أنا أعلم أن أحبابي من الشافعية قبل الصلاة يرون أن الجهر بالنية سنة. يعني إذا أنت مقتنع بهذا، الله يفتح عليك. يعني أنا لست من الذين يعني يقفون أمام قناعات بعض أحبابي في مسائلهم الجزئية، قول الله يفتح عليك. لكن أنا أقول لك: إن أردت أن تفعل كما كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان الواحد منهم ينعقد قلبه من غير أن يتلفظ ويقول الله أكبر وينتهي الأمر يا أخي. فالشاهد في الأمر، لما سأل أحد العلماء رجلا قال: هل قال أنت عندما خرجت من بيتك ماذا كنت تقصد؟ قال: أذهب للمسجد للصلاة. عندما توضأت؟ قال: للصلاة. مش خرجت من بيتك لماذا؟ قال: للصلاة. مشيت في الطرق لماذا؟ قال: في قلبي للصلاة. دخلت المسجد لماذا؟ قال: للصلاة. وقفت لماذا؟ قال: للصلاة. قال: هذه النية. فكل أعمالك وحركاتك وتحركك هو دليل على هذه الإرادة التي كانت قد انعقدت في قلبك من أجل أن تؤدي الصلاة، فلا حاجة يا أختي أن تقولي هذا الكلام. ثم تقول قيام الليل قبل الفجر بساعة وساعة ونصف، أنا أقرأ القرآن أولا ثم أصلي. أنا أنصحك بشيء، اجعليها للأمرين، عندما تتوضئي وتبدأ القيام كبري للصلاة. قد تقولي مشقة أن أقف، أقول لا، اجلسي وكبري وأنت جالسة، واقرأي ما تيسر لك من القرآن وأنت جالسة على الأرض أو فوق الكرسي، ولكن بهيئة الصلاة، مستقبل القبلة متوضئة، من أجل أن يكتب الله لك، يجمع لك بين قراءة القرآن وبين الصلاة. اقرأي القرآن، كبري ثم اقرأي سورة، اقرأي دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح في آخر الليل الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ثم تستعيذ بالله ثم تسمي ثم تقرأ سورة الفاتحة ثم ابدأي في قراءة القرآن، اقرأي ما تيسر لك ثم اركعي ثم سجدي السيدة ثم قومي واقرأي، وهكذا يعني صلي ركعتين ركعتين تجمعي بين الصلاة وبين قراءة القرآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تقول أولادي أنا يعني أدفعهم إلى أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، ولكني أخشى عليهم لأنهم على أي حال الصيام صحة وفيه خير كثير، وما زاد الصيام صاحبه إلا صحة وقوة، صحة في البدن، صحة في الروح، صحة في الصحة العامة في النشاط العام، فتوكلي على الله. ثم تقول إني أتابع قنوات القرآن الكريم كالقناة الموجودة في الحرم أو القنوات التي تقرأ القرآن، وبعدين إذا جاءت بعض البرامج الإسلامية تحول منها، فأنت تتحولي من خير إلى خير، هذا اسمه العبادة، التنوع في العبادة، التنوع في العبادة، مرة تستمعي قرآن ومرة تستمعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة تستمعي إلى أحاديث فقهية وعلمية وحوارات وأسئلة تزيدك في علمك وفي إيمانك، هذا التنوع في العبادة لا بأس به، وأسأل الله لي ولك التوفيق. أخي أختنا أم عبد الرحمن ما سمعنا مشكلتها لأن الصوت كان ضعيفا وكانت تتكلم بلغة كانت متألمة فما استطعنا أن نسمعها. أخونا شريف أي نعم من فرنسا يقول هل يجوز تعدد الجنسيات، يعني يكون عنده مثلا جنسية جزائرية وفرنسية جنسية مغربية وجزائرية جنسية ليبية إلى آخره، هل يجوز؟ لا بس، ما الذي يمنع، ما الذي يمنع؟ أي نعم، أنا أقول لكم بكل صراحة الولاء الذي فيه هو في القلب، محل القلب وليس محله اللسان، فلا بأس أن تكون عندك جنسية من هنا وجنسية من هنا، أي نعم هي ورقة تستفيد منها هنا وتستفيد منها هنا ولا بأس، والأرض أرض الله والمال مال الله والعباد عباد الله وتوكل على الله، بارك الله فيك. أخي الحبيب يسأل سؤالا آخر يقول هل يمكن أن أعتمر قبل أن أحج؟ نعم لك، لك أن تعتمر قبل أن تحج، إذا يسر الله لك عمرة قبل أن تؤدي الحج اعتمر يا أخي، واستغل هذه الفرصة ولا تفرط فيها. أما أخي رياض من فرنسا فقد طلب منا أن ندعو الله له أن يسهل الله أمره في قضاء حاجة، أسأل الله أن ييسر أمرك يا رياض وأن ييسر أمري وأمرك وأمر كل مسلم ومسلمة في الأرض يا رب العالمين، فليس لنا من ملجأ إلا الله، اللهم يسر أمورنا يا أرحم الراحمين. نعم يا أخي الحبيب. أم إلياس من فرنسا تفضلي يا أم إلياس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ ودي أن أسألك 3 أسئلة.
بسم الله توكلي على الله. السؤال الأول،
السؤال الأول أن أبي أقام علاقة شرعية مع امرأة ما وأنجب منها الولد والآن يريد أن يتزوج بها.
نعم.
والسؤال الثاني، زوجي لا يصلي فأريد أن أقول له كلمة لكي يلين قلبه إلى الصلاة.
زوجك أنت
لا يصلي
ويسمعني
الان الحلال لا يسمعك الان ولكنه ان شاء الله سوف يشاهد الحلقه غدا ان شاء الله.
طيب طيب خلاص. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث ما حكم وضع الكحل في العينين في رمضان، هل يفطر ام لا؟
القطره في العينين
الكحل
الكحل. ايوه طيب. نعم. ابشري ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا وعليكم السلام. صالح من السعودية، تفضل يا أخي صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أخوي.
شيخ السؤال الله يبارك فيك.
هات السؤال.
أسمع أوقات ضيقة في الصدر وكذا وكسل من العبادات، ولا ودي أقوم أصلي الليل زي ما قلت.
تحس بالكسل؟
أي نعم.
وضيق الصدر، خير إن شاء الله.
أعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا يا صالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أختنا أم إلياس كما رأيتم لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول إن والدها قد أقام علاقة فاسدة مع امرأة فاسدة وترتب على هذه العلاقة ولد وأنجب منها ويريد الآن أن يتزوجها، هل يجوز ذلك أو لا؟ ما في شك أن تلك العلاقة هي علاقة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه بلا شك يعني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية. والزنا جريمة في حق الإنسان وفي حق من يزني بها وفي حق أهله وفي حق عرضه وفي حق الأمة بأكملها، لأنه يدمر عائلة بأكملها. لكن باب التوبة لا زال مفتوحا، يعني لو أراد أن يتوب توبة صادقة فإنه يجوز له أن يعني إذا تاب توبة صادقة توبة خالصة توبة صالحة صدق الله فيها في هذه التوبة فإن الله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن, عن, عن عباده ويعفو عن السيئات. باب التوبة لا زال مفتوحا، لكن باب التوبة بشروطها. التوبة الصادقة، التوبة الصادقة هي التوبة التي يندم الإنسان على ما فعل ويعزم على ألا يعود ويقطع العمل الفاسد، يقطع خلاص انتهى. تلك أيام سوداء لا رجعة إليها، وإذا تذكرها وجد في قلبه حسرة وندم ويعزم على ألا يعود. فإذا قطعها وعزم على عدم العودة وندم على ما مضى وعلم الله في هذا بصدق توبة خالصة صادقة نصوحا، الله يقلب سيئته حسنة، بشرط أن يكون التوبة الصادقة، مش التوبة المتلاعبة أو التوبة الذي يتوب اليوم وغدا يهتز قلبه ويمسكه الشيطان يحرك يدغدغ فيه كوامن السوء ثم يجره بتلابيبه ويلقي به في الرذيلة مرة أخرى، هذا كذاب، هذا يخادع الله، يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يجوز له أن يفعل هذا. لكن إذا كان صادقا وتاب توبة نصوحا صادقة في هذه الحال الله يقبل التوبة. ثم ننظر في هذه إن كانت قد تابت توبة صادقة صحيحة سليمة كتوبته وتوجهت إلى الله وصلح حالها، في هذه الحال لا بأس، وإلا الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والمشركة لا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله حرم عليه أن يذهب يتزوج بزانية، ما يجوز له. لكن لو أنها تابت توبة نصوحا وتاب هو توبة نصوحا وندم على ما مضى وانتهى، ما في شك أن هذا لا نقفل باب التوبة ولا نقول له أنه لا يجوز له، بعد أن يصدق الله ويظهر من آثار الصدق أنه بدأ يصلي مع الجماعة ويحافظ على دينه ويغار على حرمات ربه، وهي تحجبت والتزمت وبدأت وندمت وكلما تذكرت إساءتها خرت دموعها، ما في شك في هذه الحالة، ما في شك الله يتزوج لا بأس. طيب، لكن بالنسبة لهذا الولد الذي بينهما ليس لك، ليس لهذا الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، والصحيح أنه لا ينسب إلى أبيه أبدا، وبالتالي لا يجوز، ليس أخا لكم يا أختي يا أم إلياس، هذا الولد ليس أخا لكم، ولا يجوز لكم أن تكشفوا عليه لأنه ليس محرما لكم، انتبهوا لهذا الأمر. ثم تقول إن زوجها لا يصلي. اسمع يا بني، يا بني، يا أيها الزوج الطي الكريم، يا ولدي يا ولدي يا ولدي الحبيب، أريد أن أقول لك ماذا بينك وبين ربك؟ أليس الله هو الذي أنعم عليك بنعمة الوجود فوق الأرض؟ أليس الله هو الذي أنعم عليك يا بني بنعمة عظيمة جدا اسمها نعمة الحياة؟ أليس الله هو الذي أنعم عليك يا بني بنعمة الرزق؟ أليس هو الذي يسر لك أهلك ويسر لك أمرك؟ ليس زعلان على ربك يا ولدي؟ بينك وبين الله هذه الصلاة، لا يكفي فيك أن تقول أنا مسلم من غير أن تصلي. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اتق الله يا بني، صلي يا بني، اتق الله ولا تترك الصلاة، فإنها الصلة بينك وبين الله، فإن قطعتها قطع الله التوفيق عنك، واتق الله. فاصل وأعود إليكم.
اعلم أن ما أصابك من مصيبة دافعة لما هو أعظم منها.
أحبابي، ها أنا ذا أعود إليكم، وعندي السؤال الثالث من أختنا أم إلياس. تقول: ما حكم الكحل في الصيام؟ ما في شك الكحل لا يؤثر على الصيام، لا يؤثر الكحل على الصيام، بل ذكر العلماء أنه حتى القطرة، لأنها ليست من المجاري الطبيعية للوصول المعدة، وإن كنت تحسي، لأن هناك ما يسمى بالقناة الدمعية التي قد تتوصل إلى الحلق، لكنها ليست هي مجرى للأطعمة، وبالتالي فلا بأس من الكحل في أثناء الصيام ولا يفطر على الصيام. تفضل أخت فردوس. تفضلي يا فردوس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم
وفيكم
الله العظيم. نحن والله نحب هذا البرنامج والله العظيم.
الحمد لله الحمد لله.
بارك الله فيكم يا شيخ. أريد أن أسألك سؤال من فضلك.
تفضلي.
أنا متزوجة منذ 6 سنوات.
نعم.
ولدي طفل.
نعم.
وأشتغل، زوجي أيضا يشتغل وأنا أشتغل بعيدة عنه.
نعم.
وهو كل مرة يقوم بالقول تزوج عليك تزوج عليك، وأنا والله العظيم أنني غمرت معه بكل ما أملك لبناء البيت ولتربية الأولاد، والله العظيم لقد يعني طفح الكيل والله من ذلك الكلام. أنا مؤمنة ومؤمنة بكل ما قدره الله، ولكن والله العظيم حين يقول سأتزوج عليك ونحن لم نمضي إلا وقتا قليلا هذا يؤلمني، وأريدك يا شيخ أن تصبرني أو تقول لي ماذا أفعل من فضلك.
أبشر،
جزاك الله خير يا شيخ.
أنا ودي بس أسألك سؤال، هل بالإمكان نعم. أن تنقلي عملك قريبا منه بحيث تكوني قريبا؟
والله لقد حاولت والله، وأنا حتى أريد أن أخرج من هذا العمل والله العظيم، ولكن كلما يقولوا لي ذلك يجعلني أتخوف.
إيه طب خير إن شاء الله.
أنا والله أقول والله
إن شاء الله يا فردوس، إن شاء الله ما تسمع إلا خير، وعادة أنا أبشرك اللي كثير من الكلام ما يسوي حاجة، لا تخافي. طيب فاطمة من بلجيكا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام يا فاطمة من بلجيكا، تفضلي.
لدي سؤال إن أمكن.
تفضلي يا أختي.
فقط أريد معرفة الحكم الشرعي فيما يسمى بأطفال الأنابيب. لدي مشكل أنا وزوجي في الإنجاب بالطريقة العادية، ونصحنا الأطباء بإجراء هذه العملية إن صح.
طيب طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله أبشري. نعم. طيب نعود إلى أخينا صالح الذي قال من المملكة العربية السعودية، يقول إني أحس بالكسل والضيق وإلى آخره، لما تضيق يا عبد الله؟ لا بد لك، يعني إذا أردت أن يفرج الله همك عليك بثلاثة أمور. الأمر الأول: أكثر من ذكر الله عز وجل يا أخي، صدقني ذكر الله يجلي الله به الهم ويزيل به الغم ويكشف به الكرب ويزيل به ما قد يعلق بذهنك من المآسي. يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه واحدة. الأمر الثاني: أنصحك كذلك يا أخي أن يعني ما تستمع إلى أمور ربما أو مشاهدات، ربما كان الاستماع إليها ومشاهداتها مما يؤذي روحك ويؤذي قلبك. إيه نعم، بهذا إن شاء الله تعالى. أما الثالثة، أنصحك أن يكون لك أصحاب صالحون، أن تقرأ ما ينفعك، أن تستمع لما ينفعك، أن تزور الناس الأخيار، أن يكون بينك وبين أهل العلم صلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. اذهب يا أخي، الحمد لله المسلمون بخير. إذا لم تستطع أن تجد حلقات ذكر لله في والمراد بذكر الله في طلب العلم وفي التعرف على الخير وجلسات الفضل والعلم، إذا لم تجد يا أخي هذه القنوات الفضائية الخيرة، تنقل بين كل قناة وقناة لتستمع منها هذا الخير، ويذهب عنك ما تجد إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا مهموم في المسجد قال له: ما باله؟ قال: يا رسول الله، هم على دين أصابني. فقال: ألا أعلمك دعاء يزيل الله عنك به الهم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال، علمه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. والرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرة كان في المسجد فقال لأصحابه: ألا أدلكم على دعاء من قاله فرج الله همه ونفس كربه وقضى حاجته؟ في قصة طويلة، يعني ما يتسع المقام الآن إني أقولها كلها بتفاصيلها، هي قصة جميلة من أجمل ما يمكن أن تسمع في أدب الاستماع لرسولنا صلى الله عليه وسلم وأدب الحرص على عمل الخير وما فيها من الفضل. لكن أنا أقول لك باختصار، نهاية القصة هي أن سعد بن أبي وقاص لحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد جلسة، قال: يا رسول الله، كنت قد قلت لنا قبل قليل ألا أدلكم على دعاء من قاله فرج الله همه ونفس كربه وقضى حاجته؟ قال له: نعم يا خالي سعد، إن هذا الدعاء هو دعاء ذنون. ما هو دعاء ذنون؟ هو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من قاله بصدق فرج الله همه ونفس كربه وقضى حاجته. أم محمد من فرنسا، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي ثلاثة أسئلة.
بسم الله، هاتي.
أريد أن أشتري بيتا وزوجي يرفض ذلك بمالي.
تشتري بيتا؟
بمالي.
بمالك.
وزوجي يرفض ذلك.
وزوجك يرفض.
وقال لي: إن اشتريت بيتا أنت محرمة علي.
لا حول ولا قوة. أيوة.
والسؤال الثاني: زوجي يسبني ويسب.
في مشكلة موجودة، الله أعلم ما هي هذه المشكلة، لماذا يمنعك من شراء البيت؟ يعني المسألة في وراءها شيء، فأنت يعني إن شاء الله أنا أجيبك إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
زوجي يسبني ويسب الرب ويعاملوني بمعاملة سيئة، وهل أطلب الطلاق منه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
والسؤال الثالث.
أيوة.
أنا حامل.
نعم.
ولدي وأنا حامل، يقول لي: إن كنت حاملا يجب عليك أن تذهبي وتخضعين للإجهاض.
نحن دلنا. طيب،
أنا عارف ماذا أفعل يا شيخ.
أم محمد، هذا زوجك عربي مسلم؟
عربي مسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خير إن شاء الله، أنا أقول لك إن شاء الله، أبشري يا أم محمد إن شاء الله. فوزية من بلجيكا.
السلام عليكم شيخ.
خلاص تسمعي
لجاء. السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا فوزية، عليكم السلام ورحمة الله يا فوزية من بلجيكا. نعم.
إن أنا صدقة في الله يا شيخ والله.
أحبك الله وبارك فيك.
نريد أن نسألك سؤالا يا شيخ، نرجوك. نريد أنا وزوجي نأخذ قرض من البنك لنشتري منزلا في بلجيكا، احيانا يقولون بعض الناس ان الكريد حلال واحيانا يقولون بعض الناس ان الكريد حرام. والله يا شيخ انا وزوجي محتارين ما عارفينش شنو ندير. نرجوك يا شيخ جاوبنا.
أبشري ستسمعي الإجابة إن شاء الله واضحة جلية إن شاء الله. طيب نجاوب يا أخي الحبيب بس خلاص الله رضا أكثر. سمية من فرنسا تفضلي. يا سمية
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال ما يخص أمي.
إيوة.
كسبت ميراث من أبيها.
نعم.
وقامت ب سلفة لأخيها وهي لم تندم على ذلك لحد اليوم وهي سعيدة لفعل ذلك.
يعني أعطت هذا الميراث لأخيها.
أعطت السلفة سلفته مالا.
سلفة أيوة
مبلغ. نعم. وهي يعني عندها دخل محدود.
أيوة.
لا ما عندهاش دخل يعني كبير بما أنها عايشة في فرنسا عايشة بمساعدات الدولة الفرنسية
نعم.
لكن بما أن أخوها محتاج فسلفته هذه الفلوس ودار العام حول هذه الفلوس وهي تسأل هل لها أن تزكي حول هذه الفلوس التي سلفتها لأخيها.
طيب أبشر يا سمية تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب أحبابي نبدأ بأختنا فردوس. زوجها يبدو أنه كثير الهذيان كثير الهذرمة كثير الكلام فيما يؤذي امرأته. هذه بلا شك يعني طبيعة في بعض الرجال أنا في تقديري تعتبر طبيعة سيئة. يا أخي ما لك ولإيذاء زوجتك بمثل هذا الكلام. أنا لا أقول لك أن الله قد حرم عليك أن تتزوج بأخرى لا أستطيع لا أحرم ما أحل الله لكن يا أخي الكريم ليست العلاقة بينك وبين زوجتك أنك في كل مرة تجي سمعتك تقول أنا سأتزوج عليك أعوذ بالله. يعني هذا خلق هذا يعني أين المودة أين الرحمة أين الكلمة الحانية. يا أخي خذ من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده أكثر من زوجة لكن كان إذا جلس مع علي كان حسن الحديث جميل الحديث حديثه حلو حديثه عذب علاقته جميلة بزوجاته. وكذلك كان كل أخيار الأرض إذا جلس مع زوجته أراها من نفسه ودا ولطفا وحديثا طيبا. يا أخي ما جاءت إليك من بيت أهلها ترتجي من كانت في بيت أهلها ربما كان طعامها أفضل من طعامك ومسكنها أكثر من مسكنه ككثير هكذا كثير من النساء خرجت من بيت عز ودار واسعة وثراء عريض وجاءت عند زوجها مش تأكل تشرب هي تريد العاطفة تريد ما يعني اليوم اللي يسموه يكثروا عليه إذا طنطنوا منه حتى أفسدوا قيمته ما يسمى بالحب. يعني هي تريد منك هذه المحبة الحقيقية لكن ليس الحب هذا اللي قاعدين يسوونه في التلفزيونات والمسلسلات والكلام الفارغ إنه فلان حب فلان وقام يبكي عليه وتبكي عليه والكلام الفارغ. لا المحبة الحقيقية المحبة الطبيعية الكريمة التي مبناها هذه العشرة الزوجية العظيمة القائمة على هذه المرحمة والود كل يوم أنت تهددها عيب حرام لا يفعل ذلك إلا من في عقله دناءة لا يجوز لك. فاصبري واحتسبي وابقي ولا تخرجي من بيتك أبدا. وإذا قالك سأتزوج عليك قل له أصلح الله حالك. أي نعم. طيب فاطمة من بلجيكا يعني تقول بأنها تريد أن تأخذ طفل أنابيب. يعني هي ما في شك أن هذا الأمر إذا كان يعني عندكم مركز مأمون فيه أطباء مأمونون فيكون الحوين المنوي من الرجل والبويضة من المرأة فلا بأس لا بأس بهذا. السبب أن هذه القناة التي يلتقي فيها بأمر الله الحوين المنوي مع البويضة يسمونها قناة فالوب لأن البويضة تنزل في كل شهر تنزل في اليوم الخامس عشر من بداية الدورة. لو حسبت المرأة بداية دورتها بعد 15 يوم بأمر الله وذلك أمر الله تنزل هذه البويضة تخرج وتتوقف في الثلث الأول من قناة فالوب ويأتي الحوين المنوي فيلتقيان ويكون اللقاح في هذا المكان. قد تكون هذه القناة إما ملتهبة وإلا مسدودة ولا تعتريها أمراض. ففي هذه الحالة ما في بأس أنه يكون في ما يسمى بالأنابيب، يعني طفل الأنابيب، بمعنى أنه يؤخذ حويل وبويضة، ويعني يحاول هؤلاء الخبراء أو الخبيرة أن يعني تلقح البويضة بهذا الحويل المنوي، وبعد ذلك يعني تلقى في الرحم وتتوجه وتعلق به، ولا بأس إذا كان ذلك عن طريق خبراء متخصصين، خبيرة متخصصة. أنا أتمنى أن تكون عن طريق خبيرة متخصصة. أم محمد من فرنسا، والله لم يبقى عندي كل أحبابي إلا دقيقة واحدة، وأنا باقي عندي مجموعة أسئلة. لكن قال لي أم محمد تقول زوجها يرفض أن تشتري بيتا، تقول أنت إذا اشتريت بيت فأنت محرمة عليه. قلت ويسبني ويسب الرب، أعوذ بالله. ترى بالمناسبة إخواني، من سب الله كفر. ليست القضية سهلة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى أن بعض أهل العلم قال كلاما مخيفا، قال من سب الله يخشى أن لا تقبل له توبة. يعني المسألة ما هي سهلة، يخشى، لكن إن شاء الله إذا صدق الله وتاب تاب الله عليه. يعني هذا أحبابي يقولون البرنامج انتهى وليس لنا إلا السمع والطاعة. يا أحبابي، إلى أن أراكم في حلقة قادمة، أستودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجد حل لمشكلتي؟
هذا أفضل طريق.